بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة وما يختاره من المندوبة. بقية الصلوات الواجبة يقصد بها الجمعة والآيات والعيدين، مندوبة مثلا نافلة شهر رمضان، ونافلة الزيارة. هذا ما سيذكره هنا: صلاة الاستسقاء، وهي لا تنحصر بهذه الصلوات المندوبة كما تعلمين. لذلك عبر وما يختاره من المندوبة، صلاة الليل، لا صلاة الليل مرت في النوافل اليومية مثلا. فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، الآن من قوله عوض الظهر استفاد أنه لا يجمع بينهما، لقاعدة مشهورة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزئ عنها عن الظهر. وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. أيضا فائدة أخرى على نحو الاحتمال من قوله عوض الظهر هي تحديد وقت صلاة الجمعة، خصوصا وأنه لم يتعرض خلال بحثه هنا في اللمعة لم يتعرض لوقت صلاة الجمعة. في سائر كتبه تعرض لوقت صلاة الجمعة، هناك بحث أصلا مفصل بين الفقهاء وفيه خلاف في تحديد وقت صلاة الجمعة. بما أنها اللمعة مبنية على الاختصار فاقتصر على قوله عوض الظهر للإشارة أيضا إلى شو؟ أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء، وقت فضيلة الظهر إلى صيرورة الظل مثله، صحيح؟ ووقت إجزائها إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء العصر. فعلى هذا الاحتمال أنه ربما اقتصر على ذلك، وبقرينة أنه أيضا يتبنى هذا الرأي في سائر كتبه فهو مرادون، وظاهر النصوص يدل عليه. الآن الشاهد الثاني أيضا يؤيده في ذلك ويقول ظاهر النصوص أيضا تدل على أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر. إذا رجعنا إلى النصوص نفاجأ أن الأمر خلاف ما يقول الشهيد الثاني. مثلا هناك روايات تدل على أن وقت صلاة الجمعة مضيق، في خبر ربعي وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول. يعني ما فيك تأخرها مثل بتأخر صلاة الظهر ابتداء من وقت الزوال مباشرة، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها. وقت صلاة العصر في يوم الجمعة عند أداء صلاة الجمعة هو وقت الظهر، يعني بعد الظهر مباشرة. حتى الآن يعني الذي يفرق بين الصلوات يعمل في هذا الاستحباب وقت الفضيلة إلا يوم الجمعة، وقت فضيلة العصر يوم الجمعة هو وقت فضيلة الظهر مباشرة بعده، عملا بهذه الرواية حتى لو صلى صلاة الظهر دون الجمعة. وفي مثل هذا المضمون روايات أخرى: أول وقت الجمعة لا، في خبر تاني بنفس هذا المضمون عن أبي عبد الله عليه السلام: إن من الأشياء أشياء مضيقة لن تجري إلا على وجه واحد، منها الجمعة، ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس. كمان خبر ثالث في عن زرارة في هذا المضمون: مضيق تقسم الأشياء إلى مضيقة موسعة، وتذكر من المضيقة: فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول. نعم سيد.
كيف صغل الهلوين وعدة الظهر؟
وقت شو؟ الجمعة؟ وقتها عين وقت الظهر ابتداء، لكنها شو؟ مضيقة، ليست كالظهر إلى الزوال.
كلمة مضيق قلنا مش إلى الزوال،
يعني عفوا مش إلى الغروب، مش إلى أنا قلت إلى الزوال، أنت قلت نح إلى الغروب.
أصلًا كلمة مضيق
إيه شو لك، شو معنى مضيق؟
ما بعرف، لأنه
هي الظهر موسعة استثنى الجمعة.
نحن لنا عبارة عن محقق في المواطن طبعا العلامة، محقق هو هي قال أكثر أهل العلم الذي قرر شيء الثاني. العلامة بقول إنه مذهب علماء إلى أجمع، إنه مذهب علماء إلى أجمع وقال به أكثر أهل العلم. قطعا الحصطفاني علماء أجمع،
نعم
شيخ ما رأى الله روايات اليوم كيف ينظر شيء شيخ ويأتنه شيء آخر ينصف إجماعي يأتنه شيء آخر لكن ينظر روايات أخرى وعرفش كيف بكين يفهموش بكين مضيقة وسلام من اللحنة عم يفكرك فيهم من شكين إنه علماء أجمع، يعني أجمع علماء على هذا.
أنا صراحة لما قرأت الروايات خطر في بالي هذا الإشكال، إنه ليش هيك عم يحكي يعني الشهيد، ليش عم بيقول ظاهر الروايات. هلا راجعت أكثر من حاشية السيد ترحيني وحاشية كلنتر مسجلين هذا الإشكال على الشهيد، على الشهيد الثاني، إنه كيف عم تقول ظاهر الروايات. هلا في كلنتر أعطى توجيه، هلا بذكرك من التوجيه كيف عم بيقول ظاهر الروايات، قصده هالروايات ولا روايات اخرى، اشار الى روايات اخرى. و بس خليني كفي شو هي الروايات الاخرى. قال الروايات العامه مثلا: لا تفوت صلاه النهار حتى تغرب الشمس، بالنهايه صلاه الجمعه من صلاه النهار، فلا تفوت صلاة الجمعة حتى تغرب الشمس، إذا وقتها موسع. وكذلك كل ما دل على أن صلاة الجمعة هي عوض صلاة الظهر، هي عين صلاة الظهر أصلا، هي عين صلاة الظهر، وإنما سقطت منها الركعتان لمكان الخطبتين، الخطبتين مكان ركعتين. فهذه الروايات وهي كثيرة راح أرى لكم واحدة منها: إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصليها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. فهذا يعني إنه شو، هي صلاة الظهر بعينها سقطت منها هذه الركعة، مما يعني أن وقتها أيضا كوقت صلاة الظهر. فيمكن مراد الشهيد من ظاهر الروايات لما قال وظاهر النصوص يدل عليه هذه النصوص، صرنا طائفتين من النصوص، النصوص التي قالت صلاة النهار وقت صلاة النهار إلى الغروب، والنصوص التي قالت أن الجمعة هي عين صلاة الظهر سقطت منها الركعتان. ولكن هلا بعد يجي عبارة تانية: ولا شاهد له، للقول التاني كمان بيقول لا شاهد له، والحال انه في شاهد له تضييق. كمان لقوله مبرر انه لا شاهد على كون وقته، كون وقتها صلاة الجمعة الى المثل، في شاهد على التضييق، يعني صح ويخالف قوله الاول لكنه لا شاهد على على القول بالانتهاء عند المثل، هذا قول أعظم من المثل. يعني تضييق الذي ورد في الروايات، قال حين الزوال مباشرة، يعني بس يأذن، بس يصير الزوال مباشرة تبدأ صلاة الجمعة ولا يحق لك التأخير. هلا القول الآخر اللي قال إلى المثل، يحق لك التأخير إلى صيرورتي، يعني أنت موسع في هذا إلى آخر وقت الفضيلة. فهذا أشاد، يعني لا شاهد، ممكن نقول لا شاهد للقول بالمثل، ولكن هناك شاهد على التضييق، يعني تقريبا أربع روايات في نفس المضمون، أن وقتها مضيق وليست موسع، وليست موسعة مطلق. هل شفناهن نحن؟ ممكن يقال بالاستفاضة، يعني أربع روايات عدد، وعن أئمة مختلفين ورواة مختلفين أيضا، ممكن يصير فيها استفاضة. فقوله هون إنه وظاهر النصوص يدل عليه صار واضح شو ممكن يكون مراده. وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الألفية ولا شاهد له على خصوص المثل. نعم هناك شواهد على التضييق. ها؟ وذهب جماعة إلى امتداد وقت إلى المثل خاصة، يعني وقت فضيلة الظهر، وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى صيرورة الظل مثله، هذا المثل. ومال إليه المصنف ولا شاهد له، ما عندنا شاهد، ما عندنا ولا رواية بتقول أن وقت صلاة الجمعة هو صيرورة إلى صيرورة الظل مثله بشكل واضح وصريح. نعم هلأ أنا عم بحتمل يا إخوان، تأملوا معي، فكروا بهذه الرواية اللي قالت ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها، ممكن تفيدنا بهالموضوع أو لا؟
بل كان إشارة مثلا لما كان كان بالخطفة بين وقت العصر فيها منين؟
في الجمعة، في يوم الجمعة عفوا، وقت العصر في الجمعة فيها، في الجمعة وقت الظهر في غيرها، وقت الظهر في غير الجمعة، يعني وقت فضيلة العصر في يوم الجمعة هو وقت فضيلة الظهر.
كيف بتصير؟
ها؟
ما ممكن، صعب.
فأنا عم بستفيد منه، شو ليش صعبة؟
كان واحد يلحق يصلي الجمعة أصلا.
إيه. هلا هذا النقطة أحسنت، إنه قديش يستغرق صيرورة الظل مثله، قديش يستغرق، هذه بدها نحسبها بالخارج. صيرورة الظل مثله أنا سامع أنه ثلث ساعة وقت فضيلة الظهر ثلث ساعة، نشوف منها تقويم الصائغ بحطن عادة. هلا صلاة الجمعة أنت يعني الخطبتين القدر الواجب منهم،
أنا هاي بطف واحد يوسع الخطبتين بالمرة يدق الواجب ولا معاضي وبلش من قبل الأذان.
لا قبل الأذان لا، سنة عندهم قبل الأذان، صليت شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار.
لا مش الصلاة،
صلاته وخطبته
الخطبتين في بلد الشكل
بعد الزوال،
يوضب
بعدها في الخطبتين على الأذان
وبلش من على المباشرة من الصلاة. ما بعرف، أنا بتصور أنه لا، لأنه هن الخطبتين جزء من الصلاة تعتبران، عرفت شو؟ هن بدل الركعتين، خطبتين بدل الركعتين، يعني جزء من صلاة الجمعة تعتبر.
صح جزء من صلاة الجمعة، بس أنا كمان
ممكن ممكن عنده رأي خاص، بس هون اللي هلأ ما أشار إلى هالمسألة حتى الروايات، في حتى رواية
يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس بحيث إذا فرغ منها زالت وأحضر أسبابا إيقاع الخطبتين.
في رواية بتقول إنه
أبو بكر
عنده ولا يا فضل
لازم يخلص
يكون يعني هو الخميني أعظم من إنه يقلد واحد مثل على كل حال. مسألة أخرى هذه
يعتبر ان ركعتان وقاف
بصير لا
شوف انا اول ما برنا عن جد اني بدات الركعتان
أنا المهم اللي كنت بدي أقوله إنه ممكن نستفيد من هذه الرواية ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها أيضا شاهدا على أن وقت الجمعة إلى المثل
لا
ممكن فيها إشارة هذه تكون بدأ شوية تحقيق إنه إذا عمل الخطبتين مختصرتين فإنها تقع. هلأ لو عملهم أكثر بدي أقول لك إنه يعني وقت العصر في وقت فضيلة الظهر بس تخلص مباشرة بس تخلص صلاة الجمعة مباشرة. هلأ في قول ثالث عن أبي زهرة وأبي الصلاح أن وقتها ساعة ما يسع الأذان والخطبتين وصلاة الجمعة وهذا يستغرق ساعة تقريبا. استند فيه إلى رواية عن أبي جعفر أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها. فهذه ما بتدل على المثل لأن المثل أقل من ساعة إلا أن يقال إن المثل يختلف من الصيف إلى الشتاء صيرورة الظل مثله يختلف قد يبلغ في بعض الأحيان ساعة أو يقال إن الساعة في ذلك الزمان ما كان عندهم ساعة 60 دقيقة مثل ما هي الساعة هلأ فمكث ساعة يعني بقدر عرفي يعني ساعة عرفية عندهم في ذلك الزمان كانوا يحسبوها بالتحديد فبتصير قريبة ساعة مع المثل بتصير قريبة جدا فيقال انه لا في شاهد في الروايات على ذلك. هلا هو استدرك كمان بطريقة اخرى الا ان يقال بانه وقت للظهر ايضا اذا متذكرين في بحث الوقت في الفصل الاول مرق معنا قول عن الشيخ الطوسي وقيل بان وقت اداء الظهر واجزاء الظهر الى صيرورة الظل مثله بعده يصبح الظهر قضاء. فإذا قلنا بأن وقت الظهر هو إلى المثل ووقت الجمعة كوقت الظهر فبصير حينئذ كل ما دل على هذا يدل على هذا كل ما دل على أن وقت الظهر إلى المثل يدل على أن وقت الجمعة إلى المثل أيضا بصير في شاهد لهذا القول حينئذ.
الشيخ
الطوسي نعم الشيخ الطوسي وهو عند العامي موجود كأنه بعض الشراح ظهر هيك انه العامة عندهم
لأن القول زيته بس
نعم كان الشيخ الطوسي انا رجعته
حطين بالحاسي
نعم. ويجب فيها هذا فيما يتعلق بوقت صلاة الجمعة انتهى حديثه عن وقتها. هلأ كيفيتها يجب فيها او بعض عبر بشروطها جعل الخطبتان من ضمن الشروط الأفضل أن تجعلها من ضمن الكيفية وفق الروايات. ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على 5 أشياء. هلأ بدي يذكر 5 أشياء تشتمل عليهما الخطبتان. حمد الله تعالى على حمد الله بصيغة على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله. الحمد في اللغة يا إخوان شو معنى الحمد في اللغة؟ شو الشيخ موسى؟ ثناء على الجميل الاختياري خصوصا. الحمد والثناء على الجميل الاختياري يعني الفعل الاختياري الجمال مثلا واحد وجهه حلو فيكش تحمده على هذا الوجه مش اختياري فيك تحمده على أفعاله اللي هو عم يعملهم. أما المدح فهو أعام من الحمد هولي بمقدمة المختصر يشرح كلمة الحمد لله بالتفسير عادة لما يفسر الفاتحة ويتعرضوا للحمد والمدح والثناء والفرق بيناتهم. فإذا الحمد أحد الواجبات وهو الثناء على الجميل الاختياري ولكن له صيغة خاصة الحمد لله بهذه الصيغة. فتش تقول مثلا حمدا لله، لله الحمد، لا بهذه الصيغة الحمد لله. والثناء عليه المشتملة على حمد الله الواجب الثاني على قول، هلأ رح يناقش فيها الثناء، الثناء عليه بما سناح، ما له صيغة خاصة الثناء.
المدح
الثناء أعم، هو بصير أعم من الحمد وال بصير هو مطلق المدح، مثل المدح، مثل مثل المدح.
تسامح
على
الحمد والثناء،
بصير في بين الحمد والثناء
مو خصوصا مخصصنا بالجميل الاختيار، فبصير الثناء عام مو مخصوص مطلق، الثناء على كل جميل لله وعلى كل فعل، على كل صفة لله اختيارية، غير يعني اختيار جميل اختياري على الأفعال صفاته الذاتية، فبصير ثناء. وفيش صيغة خاصة الحمد
كذا.
نعم هلأ بيبقى هذا كمان جميل اختياري، مكروه بالنسبة له هو منه جميل، حتى المكروه بالنسبة لنا هو جميل من الله لأنه حكيم وفي مكان. وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظرون، أنه هل بنعتبر هي الروايات ذكرت يحمد الله ويثني عليه، في الرواية بتقول يخطب إمام يعني إمام الجمعة وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله إلى آخره. فهل قول الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله الرواية يثني عليه هي عبارة عن واجب جديد ولا لا، هي عبارة عن تفسير تأكيد للحمد، عطف العام على الخاص هوني، مش عطف الخاص على العام، الحمد أعم عفوا الثناء أعم من الحمد، بس من باب التأكيد يحمد الله ويثني عليه، فقط تفنن في البيان يعني تأكيد للحمد مش أكثر. وعبارة كثير منهم والمصنف وعبارة كثير ومنه المصنف في الذكرى خالية عنه يعني عن الثناء. نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، مثلا في بعض الخطب خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة فقال الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد، هو كلهم شو بتعتبروهن حمد والله ثناء، في حمد إني ثناء على كل الأحوال، بس إذا بدنا نميز لو فرضنا بدنا نميز بين الحمد والثناء، ها الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد، ها
ما في هون
الحكيم المجيد الفعال لما يريد، هولي شو جميل اختياري كلهم كلهم في سياق الحمد، عم بقول الحمد لله الولي الحميد، الحميد يعني الذي يستحق الحمد.
وبس
شيئا
جميل
اختياري
هو قام بشيئا هو جميل، صح
نعم
هو
اختيار
صدر عنه رجع حاله حكيم مثلا هو حكيم مش صدر عنه
ليش الحكمة أفعال الحكيم هي بتعتبرها صفة
الأفعال
هلا مش ضروري تكون مش ضروري يكون فعل مش ضروري يكون فعل نحن نقول الجميل الاختياري قد يكون صفة صفة اختيارية صفات الله
إذا واحد شكله إذا واحد شكله حلو ما بنحمده نحن لأنه شكله مش أنت اخترت
نعم
الله
هذا بحث كلامي مهم جدا نعم طبعا باختيار
مش مختار
بس معنى الاختيار هون انه بعبره هيك بعبارة بالكلام العلوم العقلية الاخرى يجب عنه ولا يجب عليه، يعني الحكمة تجب عن الله لا يصدر عنه إلا الحكمة، بس مش بمعنى أنه شو صار غير اختياري.
صحيح واختياري.
فإذا شو صار حمد. كل العطاء والخلق والكذا والعدل كل تجب عنه، لا يصدر عنه إلا الخير وإلا الجميل، لكن لا تجب عليه بمعنى أنه في حدا فرض عليه وفرض على. بيرجع بعدين بيضل يكفي علام الغيوب وستار عيوب خالق الخلق، كلهم هو في سياق الحمد لله، صفات لله بعده، فينا نقول كلهم هو لي حمد بعده ما بلش بالثناء.
يعني انت بشو الشيء
المحمد؟ هلا خلينا نشوف بعد
الحياة
مثلا
واجب وجود أول حياة مثلا
خالق الخلق ومنزل قطر ومدبر الأمر رب السماوات والأرض فالربوبية والدنيا والآخر وارث العالمين وخير الفاتحين الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله. فينا نقول هولي شو ثناء. تواضع كل شيء لعظمته. حتى هون لغويا هلأ بدأ بجملة جديدة، هوليك كلهم تابعين للصفات لله اللي هي بلش فيها الحمد لله. فيك تقول هوليك كلهم حمد، فيك تقول من هون بلش ثناء. وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقر كل شيء قراره لهيبته وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيته الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه وأن تقوم الساعة ويحدث شيء إلا بعلمه. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه. فاستدل بمثل هذه الرواية على أن الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله كانت خطبهم تشتمل على الثناء أيضا، إلا أن هذا الدليل يرد عليه إشكال. يقول إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب، هذا إشكال على الاستدلال. يقول لو بدنا نستدل بهذا لكان يجب أن نقول بوجوب كل هذا الثناء، والحال أنتم عم تقولوا يجب مطلق الثناء الذي يحصل بمسماه وأثني عليه مثلا أو بذكر صفة من الصفات. والظاهر يا إخوان مثل ما قلنا أنه هذا لغة الثناء هو أعم من الحمد، والروايات ذكرته بهذا السياق يعني باب التأكيد، فلا يستفاد منه وجوب شيء جديد غير الحمد. والصلاة على النبي وآله الواجب الثالث، لو سلمنا بأن ثناء واجب، هو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين بلفظ الصلاة أيضا، ما في بأي لفظ مثلا السلام أو الدعاء لهم مثلا اللهم بارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد، لا، يجب أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويقرنها بما شاء من النسب والصفات الحسنة الطيبين الأبرار الأخير، مثل هذا دعاء شعبان مثلا أو مثل دعاء الافتتاح اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وكذا. والوعظ من الوصية بتقوى الله، الواجب الرابع عنده الوعظ في هذه الخطبة بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك. ولا يتعين له لفظا ويجزي مسماه، كل ما أفاد الوعظ أطيعوا الله فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله أو احذروا الله أو خافوا الله أو استعدوا للقاء الله وما شابه ذلك، ابتعدوا عن الدنيا وهكذا. هذا قول الآن، فيكفي أطيعوا الله واتقوا الله، يعني لا يشترط لفظ خاص. في مقابله ويحتمل وجوب الحث على الطاعة، يعني عدم إجزاء اتقوا الله أو ابتعدوا عن المعاصي أو كذا، وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، لأنه ورد ذلك في الخطاب. هلا هذا احتمال في فهم العبارة، في احتمال آخر وهو الأرجح، فقال فقال إنه والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة، يعني جعل الحث على الطاعة مصداقا من مصادق الوعظ. فهون هلا عم بيقول يحتمل وجوب الحث على الطاعة، إنه مش هو واحد من المصادق، يعني يشترط في الوعظ وجوب الحث على الطاعة، مش كواحد هنيك كأنه مخير أنت كل ما يفيد، إما الأمر بالتقوى أو الحث على الطاعة أو التحذير، فهنيك كان أحد الواجبات المخيرة هون. ويحتمل عم بقول لا، ليس هذا واحد من الخيارات، بل هو واجب في، يعني على الأقل يجب أن تحث على الطاعة. هلا حذرت من المعصية أو ما حذرت، مثلا حذرت من الاغترار بالدنيا أو لا، هذا القدر الواجب والمتيقن، والزجر عن المعصية للتأسي. الزجر عن المعصية أيضا واجب معه. والواجب الخامس قراءة وقراءة سورة خفيفة قصيرة، عادة بيقروا العصر، قل هو الله أحد، أو لقصار السور، أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة تدخل في مقتضى الحال. افترض هو مثلا كان عم يحكي عن موضوع وجاب قصة من القرآن في آية مثلا تناسب هذا الموضوع، قصة قارون مثلا، افترض كان عم بيحذر من الاغترار بالنفس والعلم والذات، ويختمها مثلا بقصة قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي مثلا، فأهلكه الله بهذه، فبتجي مناسبة للسياق. فلا يجزئ مثل مدهامتان، لأنه ما فيها إفادة معنى مستقل، تابعة للآيات اللي قبله، ومن دونهما جنتان مدهامتان، يعني شديدتا الخضرة شاك سوداوتان. وألقي السحرة ساجدين كذلك، هي جزء من قصة هي، ويجب فيهما النية والعربية. أكثر من أي مقطع من القرآن. نعم.
بسم الله الصاد. إما آية تامة وإما آية وإما صورة تامة وإما آية تامة الفائدة. أو لا. نعم. ما تمت الفائدة لآية
يعني ظاهر كلامه مثل ما عم تقول أنت إنه آية تامة حصر، بس ما بعرف يعني هل لها خصوصية
أو
خصوصية للفائدة. نعم شيخ تفضل. ذكروني آخر الحصة في مسألة مبارح، القطع قطع الصلاة قبل ما تروح أنت، مش قطع الطهارة، قطع الصلاة. نعم. ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، يعني أول شيء الحمد بيرجع، الثناء بيرجع، الصلاة بيرجع، الوعظ بيرجع، السورة أو الآية، والموالاة مش بيحمد الله بيروح له شوي مثلا يرجع بيجي بكفي أو بيسكت مثلا فاصل، وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما بين الخطبتين. بالروايات أنه يجلس قدر ما يقرأ فيه قل هو الله أحد، وإسماع العدد المعتبر اللي هو ستة أو سبعة، يجي بعد تفصيل عدد المعتمد. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، والستر هذا من مؤيدات أنه شو هن جزء من الصلاة يعتبروا أو بحكم الأجزاء الحدث وكذا. كل ذلك للاتباع والاقتداء بالسنة، وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، يعني اللي هن قراب. هلا الحمد لله بزماننا صار كلهم ممكن يسمعوا وجود الميكروفونات، بس حتما من زمان كانوا اللي بالصف الأول والثاني فهن يسمعوا والباقي
صار من وظائف
هلا من وظائف المأمومين. في حال طهارة ايه هذا للإمام هوليك، وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين وترك الكلام مطلقا. هلا هذا ترك واجب، بس انه
الصلاة تجزئ
مفترض، يعني ارتكب مخالف. وترك الكلام مطلقا سواء من الإمام أو من المأموم أثناء الخطبة من الخطيب ومن السامعين. ومن يمكن سماعه من المأمومين وغيره، يعني حتى الابعاد اللي ما عم يسمعوا يجب عليهم السكوت. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. هذا درس بلاغة، هون بدي يلخص لنا مقدمة المختصر هون. خطبتين عادة هلأ هم أشرا عادة تانية بتكون سياسية، بس لابد فيها من هذه الرواية. ما ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وعلى أمة المسلمين صلى الله عليهم أجمعين، ويستغفر المؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس. في وحدة لك، إنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج. فينا نستفيد الحوائج قضايا المجتمع والأعذار والإعذار والإنذار والدعاء، ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. لكن كأنه مش على نحو الوجوب. طيب هون قلت بدي يلخص هلأ معنى البلاغة والفصاحة. يستحب بلاغة الخطيب. شو يعني بلاغة الخطيب؟ اللي درسوا أبعرف الجواهر تعرض لإلهم، هولي مختص تهذيب الجواهر تعرض لهم. البلاغة الواضحة ما تعرض لتعرف البلاغة.
يكون كلام فصيحا أن يخرج على مقتضى الظاهر،
مقتضى الحال يعني يناسب المقام. طيب هالبلاغة الفصاحة
هي 4-5 صوت.
أحسن. في عنا أربعة.
واحدة إنه لا تخالف القواعد النحوية، إنه ما في كلمات صعبة ووحشية،
الغرابة عدم الغرابة،
واحدة إنه ما يكون في
ضعف التأليف،
الأحرف بيناتهم،
عدم التنافر في الكلمات. تكأكأتم تكأكأتم افرنك يعني هولي تنافر
عدم تنافر الحروف والكلمات والتأليف الصحيح في نفس الكلمة وفي التركيب يعني الصرف والنحو
وعدم التعقيد تعقيد اللفظي والمعنوي. هلأ رح أذكركم أني نستذكر معنا الأمثل اللي إلهم نحن عم نقرأ. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة. الفصاحة هناك بأسمها أن فصاحة في المفرد وفي الكلام وفي المتكلم. هون عم يحكي عن فصاحة في المتكلم. فصاحة في المتكلم هي الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. فهون رجعنا لشو دخلت الفصاحة التي هي وصف للكلام في تعريف الفصاحة التي هي ملكة وصف للمتكلم بلفظ فصيح. طيب ما معنى اللفظ الفصيح الآن؟ أي خال عن ضعف. وهون مراد من اللفظ الأعم من المفرد والمركب الجملة لأنه ضعف التأليف للجملة. فضعف التأليف أي خال عن ضعف التأليف. شو ضعف التأليف؟ مخالفة مشهور النحويين مثلا تقديم مثل عود الضمير على متأخر لفظا ومحلا ورتبة. مثل مثلا ضرب غلامه زيدا أو ضرب غلامه زيد. يعني مرة تقول ضرب غلام زيد زيدا هيك بتصير صحيحة. هذه فيها شو ضعف تأليف مخالفة مشهور النحوية.
وكمان الفصل بين مضاف ومضاف إليه بين ناعت ومنعوت
كمان مضاف. وتنافر الكلمات مثل قبر حرب في مكان قفره هذا موجود بالبلاغ الواضح كمان وليس قرب قبر حرب قبره. والتعقيد تعقيد اللفظي والمعنى. والتعقيد اللفظي هو خلل في النظم والترتيب مثل وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه اللي هو شو أصله وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه هك أصل الباب. يعني بدي أقول فيش مثل فلان اللي هو الممدوح إلا خاله اللي هو ابن جده يعني مملكا جد الملك يكون أبوه يعني خاله عملية بتكون. وعن كونها غريبة وحشية مثل تكأكأتم فرنقع مسرجة الكلمات غير مألوفة نادرة الاستعمال ومبهمة المعنى. بلفظ فصيح على التعبير مقصودي بلفظ فصيح شو عندكم بعد منا هلا هون؟
أي خالد؟
إيه بعد وحشية.
مع الدنيا غريبة.
وبين البلاغة التي هي ملكة. جمعه بين الفصاحة وبين البلاغة. قل أنا شو بين هون؟ ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة وبين البلاغة التي هي ملكة. تقتدر أو يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. مقتضى الحال التوكيد مثلا الإنكار هو مقتضى التوكيد. تردد مقتضى التوكيد أيضا. خلو الذهن مقتضى عدم التوكيد وهكذا بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. حال السامع أو حال المتكلم.
خرج الكلام على خلاف مقتضى الحال في مكتبة لغية.
لا هذا الظاهر انت عم تقول خلاف الظاهر، مرة تخريج الكلام على وفق الظاهر، مرة تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة بلاغية، هذا بيبقى شو بليغ. بس إذا على خلاف مقتضى الحال لا يمكن أن يكون بليغا ونكتة بلاغية.
ظاهر على مظاهر
هن هول يعني فنون بلاغية، مثلا تنزيل العالم منزلة الجاهل، هو عالم مقتضى الظاهر أن تخاطبه على أنه عالم، تنزله منزلة الجاهل مثلا لأنه يعمل لا يعمل بعلمه، ثم تقول له إن الصلاة واجبة، هو بيعرف أن الصلاة واجبة، ليش عم تأكد له إياها؟ لأنه ما بيصلي، تنزله منزلة الجاهل وجوب الصلاة مثلا وهكذا. ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأبه به منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من اللسان من مجرد اللسان لم تتجاوز الأذان. هذا كمان يستحب نزاهته. هذا
التعبير الجميل حكي عن موعظة
ممكن يكون رواية. ومحافظته على أوائل الأوقات، بس نخلص هالسطرين ما فيهن شيء، ليكون أوفق لقبول موعظته. والتعمم يستحب التعمم أيضا شتاء وصيفا، ورد في رواية هذا الموضوع، يستحب للإمام أن يتعمم إمام الجمعة خطيب الجمعة صيفا وشتاء.
وقت الصلاة صلاة
نعم يدرس الكفاية. ايه طبعا مضيفا اليها. نعم
بس وقت الصلاة، بس ايه صلاة الجمعة يتعمل
على الاقل يعني. مضيفا اليها الحنك والرداء ولبس افضل الثياب والتطيب والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتباع. سيد الخميني كان يحمل
حتى هلا هون بالحرب لعطل
اللطيف هون هي بتقول بعض الروايات معتمدا على عنزة، العنزة هي العصا بالفتح. واحد حكى لي قال لي في شيخ اجى على صلاة الجمعة جارت عنزي بشيء فراها هيك عنزي. الحمد لله.